أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على تحال الآن في المرحلة الأخيرة من بحث الحكم الاقتضائي، وأن فيما نحن فيه اجتماع الأمر والنهي حكم اقتضائي. المرحلة الأخيرة هي على تحال ما قبل الأخيرة، لأن في مرحلة أخيرة بعد يذكرها. المرحلة ما قبل الأخيرة وهي أجوبة إشكالات العديدة ما شاء الله التي تصدى لها الأعلام، هو مر على تحال إشكال أو إشكالين على تحال جواب عنه، وهو الآن ذكر في المقابل. إشكال آخر مثلا على تحال ربما ترتيبا تأخير من تقديم وتأخير، بس إن شاء الله المجموع نذكره. أحد الإشكالات التي ذكرت مثلا أيضا مهمة وحساسة نوعا ما، أنه مفاد القضايا المجهولة أو مفاد الأدلة، هو مثلا يذكر المرحوم الأخوند أن تارة حكم اقتضائي وتارة حكم فعلي. المرحوم الأخوند هكذا يذكر، وحينئذ المرحوم الأخوند ذكر بأنه إذا مدلولي الحكمين في مورد الاجتماع فعليا حينئذ يصبح تعارض. رتب على هذا المدعى هذه النقطة، إنه في مورد الاجتماع حينئذ يصير تعارض في الفعلية. ثم رتب عليه أيضا المرحوم الأخوند أن نأخذ بمرجحات باب التعارض لتعيين أيهما فعلي والآخر يمكن جمع عرفي معاه بالحكم القضائي. فأشكل تقريبا على المرحوم الأخوند على هذا المدعى بإشكالين في المرحلة الإثباتية للحكم القضائي. إشكالين بأنه أولا مفاد الأدلة الجاعية للقضايا الشرعية ليست إلا على وتيرة واحدة، وهي الفعل المقدر وهو في القضايا الحقيقية، وما يسميه المرحوم الأخوند الحكم المشاعر، ويسميه الميزة النائني خلافا للمرحوم الأخوند كما ذكر في أوائل الأصول، يسميه لا الفعل المقدر، ثم بعد ذلك يصبح الفعل الخارجي. فمن أين المرحوم الأخوند بزغ هذا المدلول بأنه عندنا مدلولين على نمطين؟ هذه مشكلة التزام فيه. ومن ثم أشكل إشكال ثاني أيضا وهو مهم جدا، أنه لو فرض ما على إتحال بهالمقدار إجمالا ومع الإبهام ما شئنا المرحوم الأخوند قبلنا في نمطين، حينئذ في مورد التزاحم الملاكي ما ربط ترجيح به أدلة باب التعارض مع باب التزاحم؟ باب التزاحم مرجحات قوة وضعف الملاك لهم الجرة، ما ربط أنه إذا كان أقوى سندا أو أقوى دلالة يرجح حينئذ في باب التزاحم؟ هذه كأنما خلط من مرجحات باب التعارض لباب التزاحم. ده إشكالين ناشئين من دعاء المرحوم الأخوند. لتوضيح كلام المرحوم الأخوند ويندفع لكل الإشكالين، وهو مراد المرحوم الأخوند من حكم الفعل وحكم القضائي كما الآن بينا ماذا صار. مراد المرحوم الأخوند من حكم القضائي وحكم الفعلي أن الحكم القضائي مرحلة من مراحل الحكم، وهي مرحلة الحكم الفعلي من قبل المولى. السيد اليزدي طبعا هم عنده رسالته في الأصول، ثلاث رسائل في مسألة الضد واجتماع الأمر والنهي عن الفساد، هم عند نفس المبنى اللي هم مبنى أستاذ منيز الكبير في الأخوان، وكما ذكرنا مبنى مشهور الفقهاء كما ينسب الشيخ الأنصاري في مطاف الأنظار في صفحة 150 إلى المشهور. أيما كان هذا المبنى مرادهم أنه الحكم القضائي هو الفعلي من قبل المولى، والحكم الفعلي هو لا اللي هو ليس الفعلي من قبل المولى، بل على الفعل من قبل المولى من دون تحريك من دون أي فاعلية يكون حكم قضائي. أما الحكم الفعلي من قبل المولى الذي له أدنى مراتب التحريك ولو بنحو الاحتمال كما لو كان مجهولا بالجهل البسيط، يعني ملتفت لاحتمالا لكن ليس ملتفت له بالعلم، حينئذ يكون الحكم لا فعلي حتى إذا ما ابتدى بمعنى. إذا كان مراد المحكم هذا نأخذ هكذا في مورد الاجتماع واقتضائية الحكم ذكرنا لها عدة وقوف الحكم عند الاقتضائية وعدم تكامله وتطوره إلى مرحلة الفعلية التامة لعدة أسباب، تارة قيود شرعية أو ممانعات شرعية، تارة ممانعات وقيود عقلية كما لو كان جاهلا بجهل مركب ليس عنده أدنى التفات إلى الحكم. لذلك يقولون تكليف الجاهل مركبا من دون طبعا تقصير قصور، ما يقولون أو لا يعبرون الأصولين تكليف، حتى الكلامين يعبرون تكليف الجاهل بجهل مركب لغو أو قبيح. أي مرحلة من مراحل التكليف هذا؟ تكليف الكل فهم قلنا في مبحث حقيقة الحكم، وكما ذكر المرحوم الأصفهاني الكلفة أحد شؤون المرتبطة مع النفس دي النسبة الضرورية. قلنا حقيقة الحكم هي النسبة الضرورية لما انتزع من نسبة الفعل إلى المكلف عند النسبة الآمرية لو شرحناها مفصلا في حقيقة الحكم. وذكر المرحوم الأصفهاني أن الكلفة أحد الشؤون المحيطة، يعني هي واقعية واحدة الحكم وهي النسبة الضرورية، غاية الآن إن لحطها بلحاظ معين لها لازم معين فيسمى الحكم بلحاظ اللازم المعين، يعرف حقيقة الحكم بذاك اللازم وهو الكلفة باعتبار وجوده على ذمة المكلف. وإن لوحظت مثلا وإن لوحظ لازم آخر مثل ثبوت الفعل في ذمة المكلف، ده لازم آخر للحكم ولا هو ليس الحكم كما يصرح فيه محمد صواني. أو لوحظ تحريكة وداعوية وفعالية ما جعل ما يمكن أن يكون داعيا، هاي أيضا أحد لوازمة، وإلا هي كلها تنشأ من النسبة، هي النسبة الضرورية للحكم وكما هو مطابق للقضايا المجهولة في العلوم الأخرى. الحكم هو هذا معناه في القضايا. الآن نيجي لما يقولون الأصوليين بأنه إذا كان جهل مركب موجود عن قصور أو قدرة منتفية بتاتا، أليس يقولون التكليف هنا قبيح؟ والكلفة أحد لوازم التكليف الحكم قلنا، معناته مع أنه بلا شك الحكم الواقعي موجود، يعني فعلية ما الحكم ناقصة موجودة وهو الحكم القضائي غاية الأمر، لكن إيش الحكم الفعلي الواقعي لم يصبح فعلي تام. لذلك يعبرون من التكليف تكليف ما لا يطاق قبيح، ويعبرون ها هنا ليس حكما، الواقع هذه مسامحة ليس بحكم، وليش يقضي؟ قطعا موجود حكم، وليش فوت نقول قطعا موجود الحكم، غاية الأمر فعلي ناقص اقتضائي، يعني فعلي تام ليس بموجود. هذه ممانعة تاتا تكون عقلية، تاتا ممانعة شرعية، ممانعة شرعية كما لو كان كراه موجود في البين، اضطرار موجود في البين، أو موجود في البين محرم مجتمع مع الحكم الشرعي. زين، صار إذا صار واضح مراد المحكوم الآخر من الحكم القضائي والحكم الفعلي، نيجي لمدعاة من شلون الأدلة تارة تكون
ليسب
الفعلي اللي له أدنى مراتب التحريم، اي طبعا الفعليه التامه طبعا. لا، هذا طبعا احد اصطلاحات المرحوم الاخر، الفعليه في الاصول لربما لها سبعه اصطلاحات، احد معاني الفعليه المقابله للحكم القضائي. اي طبعا هي الفعليه التامه. اذا صار واضح مراد المرحوم الاخر من الحكم القضائي والحكم الفعلي كما ذكرناه السيد يزدي ومن المشهور، حينئذ مراد المرحوم الآخر أن بعض الأدلة مدلولها حكم اقتضائي وبعض الأدلة مدلولها حكم فعلي، ماذا مراد هذا؟ أنه بعض الأدلة حكمها على طبق المصلحة الموجودة فيها آب أن يمانع لشدة ملاكه ووفور أهمية ملاكه، آب أن يمانع، مثل حرمة قتل المؤمن، ذا آب أن يمانع. حتى في كلام بعضهم عندهم جدل في بحث الجهاد، انه لو تترس الكافرون بالمؤمنين يقتل او المسلمين يقتل المسلمين، عندهم كلام في العمل بهذه الروايه او روايه كم روايه الوارده في هذا، ولو فتوى مشهور طبعا هي. بس المقصود انه بعض ادله الحكم انه بشكل حكم آبنا يمانع، يعني بنحو شديد دلالته، حتى العناوين الثانويه المذكوره ليست قيود له.
Thank you. نعم اي طبعا، حتى في الواجبات مثلا مثل وجوب الاعتقاد بالله في نفس عقيدة الله، في عقد القلب، لا في الرأس والظهر، في الظهر في اللسان. الساعة وجوب، شو اسمه وجوب الساعة، الاعتقاد وجوب الاعتقاد بشو اسمه بالمعاد، نقدر عبر بعضهم يقول ماكو مانع من عندنا نعتبره وجوب شرعي. السيدة مو وجوب الاعتقاد بالله دوري، لكن وجوب الاعتقاد بالمعاد ماكو إشكال إنه يعتبر شرعي. أنا واحد موحد قامت لي البراهين، ثم قامت لي البراهين بالنبوة العامة، لكن النبوة لكن بالنسبة للمعاد ما قامت لي البراهين عقلية أدلة عليها. وحتى لو تقوم ما يرى أنه واجب الاعتقاد به، باعتبار أنه مثل مسألة نظرية. أما أن أذعن بها ورتب العثر عليها، لا، من الشرع استقيتها فرضا، هذه ما كو منها أي مانع، أو النبوة الخاصة المجرد، أو الإمام عفوا الخاصة في شخص معين ولو شخص معصوم. حينئذ هاي اللي نريد نذكره، هذا الوجوب الاعتقاد أيضا آبنا كذلك. يسموه في وجوب الاعتقاد وجوب الصلاة، وجوب الصلاة كما يقال بأنه دليل وجوب الصلاة، عمود الدين الصلاة كذا كذا كذا، هذا آب أن يمانع، لا بالاضطرار لا بالكراه، إلا إذا اضطرقوا. على حال بعض الوجوبات أو بعض المحرمات حتى الأدلة الثانوية لها غير مصادمة للفعلية، حتى بأي معنى غير مصادمة للفعلية، إن هي لها دلالة معينة أنه آب أن يمانع، كما في حرمة قتل المؤمن. نعم اي نعم، يعني له الفعلية التي تلازم الفعلية، بل الفعلية التي تلازم الفعلية، أنك لما إرادة فعلية على طبقها دائما وبتا موجودة. إذا صار مد معنى أن بعض الأدلة تدل على الحكم القضائي، وبعض أو مثل الماء حلال الشرب، أحل لكم الطيبات، قل يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لهم الطيبات. هذه الطيبات بلا شك الأحلية أحلية اقتضائية، مو أنه ممانع عن عابي عن ممانعة فيما لو طرأ الغصب، فيما طرأ تحريم بالنذر والمجر والمجر. واللطيف أنه دي النكتة يستفاد منها نفس دي المدعى، أنه الأدلة على نمطين، يستفيد منه الشيخ الأنصاري في بحث الشروط. وبحث الشروط بعضهم يستفيد من عنده، يقول بعض الأدلة كيف نعرف أنه الشرط يخالف الكتاب السنة أو لا يخالف. في حيص وبيص عويص وعويص وحيص وبيص عويل الذيل أيضا رحمة الله، وما معلوم أن ينحل هذا الدلع الورطة، أنه كيف نشخص واقعا بالدقة ضابطة صناعية جيدة نعرف أن الشرط ضابطة مخالف الكتاب والسنة أو غير مخالف. الشيخ هكذا ذكر، يقول بعض الأحكام طبيعية، لولا المانع موجود الحكم، حينئذ إذا اشترطت أنت على خلافه ماكو مانع. أما بعض الأحكام، هذه عبارة الشيخ في المكاسب، هي اللي أقول لكم ارتكازا دائما في المواد الفقهية، وكما يدعى الضياء هذا ما يمكن إغفاله في المرحلة اللي راح تعبر. إلا لطيف، هذا أيضا عدوه أحد الشواهد في بحث الشواهد، هذا أحد الشواهد أيضا لو اعتراف الكل، كل عبر بهذا التعبير، وإن لم يرتضي هاي كضابطة مضطردة، لكن قبل بأن هاي الضابطة لو واحد يطلع عليها بدقة هي ضابطة جيدة، كثير ارتضوا بها. بل قالوا عويص شلون نعرف أنه طبيعي أو غير طبيعي، يعني بنحو مضطرد، بنحو مضطرد يقول صعب انه يعتبر ضابطة صناعية. ذكروا على اتحال الشيخ ذكر انه تارة حكم طبعي انه لولا المانع لثبت، وتارة حكم لا، ليس لولا المانع لثبت، بل هو ثبوت بنحو فعلي دائما آبعا عن التعليق، هني يكون الشرط مخالف كتاب السنة. واللطيف هني لطيف، هاي نكتة لطيفة اخرى، الشيخ ذكر ان هذا ليس في الشرط والمشروط، الشرط والأفعال، حتى النذر وحتى الصلح وحتى أمر الأب وحتى هي العناوين الثانوية الأخرى، النذر والصلح والشرط وأمر الأب، على حال خمسة عناوين، العهد اليمين والوئية. اللطيف يشوف نسبة الشيخ ذكرها بأنه
هذه نسبة واحدة. واللطيف إن لطيف النقطة اللطيفة هي إلى الآن ما ذكرتها، إنه الشيخ يذكر إن هذا ليس فقط مع الحكم التكليفي، مع الحكم الوضعي هم كذلك. بعض الأحكام الوضعية لولا المانع فتثبت، أما إذا طلع مانع لا لا تثبت. أما بعض الأحكام الوضعية مثلا فرضا مثل جواز رد الهبة، جواز رد الهبة لا لذي رحم في كلام عدم، لو اشترط عدم عدم لو اشترط أن لا ترجع، يقولون لزمات الهبة إيش؟ أحدها أن يكون لذي رحم، أحدها أن هبة معوضية، أحدها تتلف العين، هي واضحة القاعدة الصحيحة، أحدها أن يشترط عدم الرجوع. هذا في عدم بحث في أنه كيف نوجه هذا إذا اشترط أن لا يرجع، مع أن الشارع جعل بأنه يجوز في الهبة كحكم وضعي يجوز الرد، هذا مو حكم تكليفي، حكم وضعي وإن كان يترتب عليه تكليف. كيف هذا الحكم بشرط الخلاف نقلع؟ المشهور يفتون على اتحاد بأنه بالشرط أيضا تلزم الهبة. فحينئذ إذا قضية الحكم الطبعي الاقتضائي اللي نسميه، الناس قلنا حتى تسميات الحكم الاقتضائي هي الطبعي يسمون، أو بعض الحين يسمون الحكم الطبعي الاقتضائي حكم الحيثي، هاي الأسماء كلها لي معنى واحد، ليست إذا صارت مخصوصة بالحكم التكليفي. حتى بالحكم الوضعي هم وثيرة الأعلام هم موجودة لديهم. اللطيف أرجع إلى ما كنا فيه أن الشيخ، هذه شواهد التعميم على الاتحاد، أرجع إلى ما نحن فيه أن الشيخ اعترف أن دلالة الأدلة على أحكام وضعية كانت أو تكليفية على نمطين، الأعلام هم اعترفوا بعضها فعلي آب عن الممانعة، بعضها فعلي ولو بالطوارئ دي العناوين كانها مثل ممانعة وبعضها لا. لطيف الشيخ يعبر هذا التعبير جدا لطيف، جدا شاعر لطيف. الشيخ يعبر بأنه من ضوابط معرفة أن الحكم طبعي في بحث الشروط، الشيخ أن الحكم طبعي وليس فعلي دائما بنحو البت لا يمانع، ضابطته أنه أنه إن كان ذاك الحكم بالإكراه وبالاضطرار يرتفع، فحينئذ بالشرط والنذل وكذا يرتفع. أحد عبارات الشيخ عند هذه العبارة نفس الوزن ونفس الوتيع، وإن كان حتى بالاضطرار كذا والإكراه لا يرتفع، فحينئذ لا إذا لا يرتفع. فإذا إذا عندنا نمطين من الدلالة في على الحكم، بمعنى حكم آب عن الممانعة يكون له فعلية، وحكم لا غير آب عن الممانعة. فما استشكل به في المحاضرات إشكال صورته جدا متينة، وأيضا في المنتقى يعني كيف تكون الدلالة، طبعا هذا اختص به المحاضرات، إنه الحكم دائما فعلي مقدر بس هاي دلالته، لا في دلالات أخرى صح الدلالة المستضيها موجودة في الحكم في الإنشاء القضية المنشاة، لكن في دلالات أخرى أيضا، درجة الملاك، طبيعة الإرادة على وفق ذاك الملاك، هاي بدلالات ما يقدر نغفلها. اتفاقا ببركة هذه الدلالات نفس السيد في المحاضرات تبع الميز النائمي يذكرون في التزاحم الامتثالي كيف نشخص أن الملاك هذا أهم وفورا في الأهمية لدى المولى أو ليس بأهم وفورا لدى المولى، وهذه الدلالتين ما يمكن نغفلها ونلغيها عن مدلول الدليل. إذا هذه موجودة إذا في نمطين من الدلالة على الحكم، حكم بنوع حكم اقتضائي، حكم بمعنى حكم فعلي. إذا هذه مدلولين. نيجي للمقطع الثاني من كلام المرحوم الآخر اللي هو إشكال عليه إشكال ثاني، إنه ما ربطوا باب الدلالات ببحث التزاحم. هذا ربط إثباتي وليس ربط ثبوتي. نعم بلا شك لا ماكو ارتباط بين ثبوتا بين الدلالة وقوة السند أو قوة الدلالة ونفس الملاك والتزاحم، لكن كما الآن لتونا بينا أنه حيث أن الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي مدلول الدليل، فحينئذ إذا كان كلا دليلين ظاهرا هذا آبع عن التخصيص، حرمة القتل آبع عن التخصيص مثلا، والصلاة لا تترك بحال آبع عن التخصيص، نرى تنافي دلالي، لأن ذا ظهورها أنه أي حكم ولو كان وجوب الصلاة لا يوقف عن الفعلية وعن إرادة المولى. حرمة قتل المؤمن أيضا ظاهرة كذا،
مثلا ذكروا في بحث البراء عن أمير المؤمنين بعض التزم على حال عملا ببعض الرواية أن السب والعياذ بالله أمير المؤمنين جائز عند الاضطرار، أما البراء من أمير المؤمنين غير جائز. طبعا في رواية ترخص، بس في رواية كأنما عن نفس أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أما السب فسبونا أما البراء فلا تبرأ مني فإني ولدت على الفطرة. وهذا لعل كلام أمير المؤمنين ليس بنحو القضية الدائمة، سأل شيء فقهي استطراد أتعرض له يعني سويه، لعل جمع بين دي الروايات سعى الكراهة الشديدة أو كذا أو لأوليت التحمل، أو يجمع بأنه في ظرف أمير المؤمنين من قبل الأئمة البراءة من علي كانت لعل ما فيها مصلحة كذا. هاي يتعال بحث فقهي في المحل لازم يحاول. المقصود أنه مثلا هاي البراءة، أما البراءة فلا تبرأوا مني، ويجي أيضا دليل آخر دلالة هم يمانع مثلا ده الدليل حاولتمان أنه لا مثلا وجوب الصلاة أو شيء آخر. فحينئذ إذا كان كلا الدليلين دالين على الحكم الفعلي، كل منهما يدعي ودلالته هكذا أنه آبن عن الممانعة، أو بلا شك يصير تنافي في الدلالة، تنافي في الدلالة بلحظ أن المدلولين ما يمكن كليهما مع فرض الآخر آبن عن الممانعة بلا شك. فحينئذ لابد من أعمال مرجحة الدلالة، أعمال مرجحة الدلالة لا من باب ترجيح الأهم والمهم، الأهم في تشخيص الأهم والمهم. ولذا احنا نسأل نفس السيد في المحاضرة يستشم من عنده أهمية ملاكة في بحث التزاحم إذا شك في الأهم والمهم، بحيث هم يستشف من كل من الدليلين كأنما أهم هو، على يصير تنافي في الدلالة؟ بلا شك يصير تنافي في الدلالة. أو يشكل حينئذ بأنه لما وإذا صار في تنافي الدلالة لابد من الترجيح أنه في ديد النمط من الدلالة، بلا شك لازم يرجع للترجيح. والمحصل للجواب عن الإشكال الثاني هذا التعبير، حيث أن الحكم القضائي والحكم الفعلي من مداليل الدليل، فالتنافي بين الأدلة تارة لا يكون في أصل الدلالة على الحكم وجعل الحكم وإنشاء الحكم هل مجرد، تارة التنافي بالمدلولات الالتزامية. أحد المدالي التزامي قلنا هو أن الحكم فعلي غير اقتضائي ولا مجرد، ثلاثة التنافي المدالي التزامي، وإذا صار تنافي في مدالي أخرى غير أصل المدلول المطابق في المدالي التزامية لابد أيضا من أعمال مرجحة باب المعارضة ولا مجرد لتشخيص أي دلالتين. ومنها هنا نعم ما أفاد المرحوم الأخوان والسيد اليزي أيضا في رسالة الموضوع في ثلاث مسائل في الأصول، أنه ليس في باب اجتماع الأمر والنهي حتى لو دلالتهم على الحكم الفعلي ليس بينهما تعارض تكاذب، يجمع العرف بينهما بالحكم الاقتضائي بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي ولو تخييرا أو تعيينا فيما إذا كان أحدهما غالب الدلالة، وإذا لم يكن أحدهما غالب الدلالة ما يصير تصافر ولم يصير أحدهما حكم اقتضائي والآخر فعلي، يجمع العرف بينهما. واضح ليش لما يجمع العرف بينهما؟ لأن إذا رأى الدلالة دلالة كلهم أنه آبن يرى أنه هذا إما في مستوى واحد، وإذا كان في مستوى واحد لابد أحدهما يبقى تخييري اقتضائي والآخر يصير فعلي ما كون نائمانا. هذه بنشرحها شوي بعد فيما بعد في الأجوبة أو في نهاية المطاف بشكل مفصل أكثر. هذه على حال أحد الإشكالات هم مدفوعة
صغريات
باب التزاحم بارك الله فيه، كما في التزاحم الاقتضائي هكذا الحال، والحال كذلك في التزاحم الامتثالي ترجحنا صغريات أحد الإشكالات أيضا لإشكالة تعلم الحكم الأخوان في الحكم الاقتضائي على يتحلبوا بعضها تأخذين وتأخير، أنا قلت هم خلوها حافظت على أساس نذكرها كثيرة كانت الإشكالات، بس هي من توضيح أصل المبنى يتضح دفع بقية الإشكالات فعلى لا بدأ فعلى. بس من ضمن الإشكالات اللي ربما تشكل على الحكم الاقتضائي
إشكال المرجع بيد المولى
دي خب ظاهرة بعد دفع صار واضح، بل إشكال بأنه الميزانائي أشكال بأنه تشخيص الغالب من المغلوب لأصل الجاعل هذه بيد المولى أو للحكم، أما
بعد جعل الحكم حينئذ وافتراق كذا حكمين عن موردين عن بعضهم الآخر ويكون أحدهم فعلي والآخر فعلي ومجرد حينئذ يصير بيد العبد. أما كون الحكم هو مؤثر في الجعل والمجرد بيد المولى، دي صورة كلام الميزة طبعا صحيحة. غاية الأمر أن هذا ليس تصرف في ما هو من شؤون المولى، وإنما هذا بعد تصرف المولى وتشخيص المولى أن هذه المصلحة بنحو تقتضي إنشاء الحكم، حينئذ يحكم العقل. هذا ليس حكم مستقل كما ربما زعم الميزة النائني على المرحوم الآخر. المرحوم الآخر ما يدعي بأنه حينئذ لما نرجح الأهم في بحث التسامح الملاكي والمقتضيات يكون حينئذ هذا تصرف من العقل مستقلا، حيث أنه يرى المصلحة أهم ويكون المصلحة مهمة فيدعي العقل ويلزم مثلا الشارع بأن لابد أن يجعل على طبق الملاك الأهم. لا، بل هذا بعد تصرف المولى وإنشاء المولى. كيف أنه بعد تصرف المولى؟ لأن العقل رأى أن هذا الملاك في الطبيعة، في بقية أفراد الطبيعة أثر في جعل الملاك، والعقل رأى أن الجعل مطلق وليس بمقيد على مستوى القضية الإنشائية والحكم الإنشائي. حينئذ في الإنجاد للفعلية والأعلام يقررون الانحلال عقلي وليس شرعي. حينئذ في الانحلال العقلي وفي بقية الحكم العقل بالانحلال وتطور الحكم إلى بقية المراحل اللي هو بالعقل باعتراف العلم، حينئذ بل هذه مدار لحكم العقل، إدراك العقل ولم يجب بتمييز العقل. تمييز العقل أنه أيه أهم من الملاك الذي أثر في إنشاء المولى وفي بعد ذلك انحلال هذا الإنشاء إلى مولى الجزئية. ففي الواقع إذا حكم درك العقل أن المصلحة دي أهم وعلى طبقها إنشاء، هو كان بعد إنشاء المولى وبعد شمول القضية الإنشائية للموارد، لأنه تصرف فيما قبل مرحلة الإنشاء. المسامحة صارت في البيت في الحكم الفعلي الخارجي، هل هو تام ناقص أو ليس فعلية أصلا موجودة في البيت، هل ينحل الإنشاء أو لا ينحل للمجرد. بعد تشخيص العقل بأن هذه المصلحة في ليش أخوي أصلا يقول ما كن حلال، ميزنا هنا يدعي أنه أصلا الحلال في البين ما موجود، ما موجود في البين، حتى الإنشاء في الجعل يصير ضيق في تكابل. بينما إحنا نبين العقل هم يشخص التنافيين، العقل يشخص التنافي المركزي، العقل لا يشخص أن التنافي مركزه في الجعل وفي جعل قضية إنشائية واقعا، وإنما التنافي في إيش؟ في الإرادة الفعلية على طبق الحكم الفعلي وعلى طبق الموضوع. فإذا هذا جواب آخر نقدر نعتبره على الميزة النائمة، بأنه ها هنا ليس تصرف من العقل في ما هو أهم الملاك الأهم أو الملاك المهم، هذا تشخيص بيد الشارع. واتفاقا المرحوم الآخرون هكذا يدعي أنهم من دلالة دليل الشارع، من دلالة كلام الشارع نستعلم بأنه أيه أي الملاكين أهم وأي الملاكين مهم. استعلام هذا من قبل العقل صار من قبل الشارع، هذا الجواب الأول. جواب اللي هو بعد الإنشاء بعبارة أخرى، بعد الإنشاء وبعد دلالة الدليل. والجواب الثاني هو كتتم الجواب الأول، أنه العقل ها هنا لا يحكم ببحث أنه أي الملاك على طبقه جعل أو لا، وإنما يحكم أن مركز التنافي في بحث الامتناع على الامتناع في بحث الاجتماع على الامتناع، أين مركز التنافي؟ هل مركز التنافي التناقض باعتبار؟ هل مركز هذا بلا شك إدراكه بالعقل لا إدراكه بشيء آخر؟ إدراك التناقض أنه التناقض بين دليلين في أي مرحلة من المراحل. فإذا كان ما كان التناقض في الجعل وفي الدلالة، فما يمكن بعد حينئذ نحكم بأنه تعارض. فلذا على حال هذا بعض الإشكال أيضا غير وارد. على حال كثير من الإشكالات إذا يتأمل فيها كلها سببها عدم وضوح صورة مدعى المرحوم الآخر بالسيد الجزدي، وحد حال أو الميزة الكبير ومختارة على احتمال يعني الشيخ مختارة بجزم.
وما هو مشهور. بقية الإشكالات قد تطلع. نعم، إشكال إيراني أحدا المصلحة الغالبة. أيضا مثلا أحد الإشكالات باب شيء يذكر فيذكر، وإلا هي كلها واضحة تصير حل. إشكال التصويب ذكره بأنه مدعى المرحوم الأخوان إذا كان الحكم الفعلي تابع إلى الحكم في الواقع تابع إلى جهل المكلف وعدم جهله، فيلزم من التصويب. المرحوم الأخوان قال في الحكم الأهم هو الفعلي، الحكم غير الأهم هو يصير قضائي، إلا أن يجهل المكلف الحكم الأهم حينئذ يكون هذا اقتضائي وذاك يصير فعلي. قال معناته إذا ليس بحكم فعلي أصلا هذا خلف مبحث الاجتماع أولا، وهم تصويب يلزم خلف مبحث الاجتماع، لأن الفرض أنه ليس بحكم فعلي حينئذ النهي، وهذا خلف فرض أنه في نهي وفيه أمر، وأيضا يصير تصويب وهو مجرة. هذا الإشكال بعد واضح من تحرير حقيقة الحكم القضائي. هذا الإشكال هم دفع واضح، لأن أصلا كما ادعى المرحوم الأخوند في مورد الحكم الظاهري والواقعي كل الأعلام لابد يلتزمون بحكم الظاهري، حتى الميزانائي لو ما يلتزم بالحكم الظاهري. لما؟ لأن الميزانائي أيضا يلتزم بالحكم الظاهري في أصالة الحل، لا أقل في أصالة الحل الميزانائي يلتزم بالحكم الظاهري ولم يلتزم بالحكم الظاهري في الإمارة. إذن كيف يجامع حكم ظاهري فعلي مع حكم واقعي؟ ترخيص فعلي إذن مع إرادة إلزامية أو كراهة أو مرضية إلزامية وفعلية، ما يمكن المجامعة، تصادم في الإرادتين عند المولى، فلا بد أحدهما تصير اقتضائية والآخرة فعلية. ها هناك ذكرنا نحن نقول أن هالمقدار من التصويب لا بد منه، بس هذا مو التصويب الأشعري باحتمالاته الثلاث حتى والمعتزلي، ليس من ذاك التصويب. لما؟ لأن هذا أصلا الحكم الإنشائي موجود، الحكم الفعلي من قبل المولى موجود. غاية الأمر صادق يا مرحوم الإيرواني، لما لا تستشكل بالتصويب هذا الذي أحد أنماط التصويب، لما لا تستشكل فيه فيما إذا انتفت القدرة التامة؟ ما يستشكل فيه بلا شك، يقول التكليف بما يتفق. أي مرتبة من الحكم من ذهبت من عدمه؟ المرتبة الفعلية التامة اللي هي فعلية. يا مرحوم الإيرواني، إذا كان جهل مركب عن قصور أو لا يقولون تكليف لغو قبيح، أي مرحلة من الحكم انتفت؟ أيضا مرحلة الفعلية التامة اللي هي أدنى مرتبة من الفعلية والتحريم. لما لا تستشكل بأنه هل أحكام الله عز وجل تدور مدار الجهل المركب وقصور المكلف في معدن قصوره؟ نعم، دليل على وجود الحكم. وهذا الشاهد على أنه دي العبارات، إطلاق العبارات في الأصول الكثير المتراكمة الآن، أن الحكم عند القدرة ينتفي تكليفه، عند الجهل المركب عن قصور ينتفي، و و و و كثير منها سبحان الله. هالتعابير هالتحريرات لما الحم لأخذ السليزي والمشهور هذه لازم تستصلح واقعا، وإلا يصير فيها تشويش عجيب، أنه ليس انتفاع الحكم بكل مراحله، وإنما انتفاع الحكم الفعلي التام اللي هي أدنى مراتب التحرير، ولا بقية مراحل الحكم موجودة، وهذا مو صحيحة. اللطيف أنه منش سم من باب نكتة أذكرها بعد ما يدي نفس بحث مدعى الحكم القضائي، أن التكليف بما لا يطاق أو التكليف لغو قبيح، شنو حكم عقلي؟ الكلفة، هو إذا ما كانت كلفة يعني ما كانت فعالية وتحريك وما كانت تنجيز مكو بعد قبح ولغوية، مقدار اللغوية والقبح أو العقل يحكم بلغوية وقبح الجعل والإنشاء؟ ومن أين يحكم العقل بقبح اللغوية والإنشاء الشاملة حتى الجهل المركب الشاملة حتى القادر؟ ما يكون في لغوية، باعتبار الشرع يريد ينبه المكلف أنت وإن كنت عاجزا معذورا إلا أنك يجب عليك القضاء، لأن ملاك موجود لديه، أين اللغوية موجودة في اللغة؟ أو مثلا الجهل المركب حتى لو كان معذور، لكن مع ذلك ليس في لغوية في البين، هم بلحق قضاء للصلوات أو لا بلحق قضاء فيما لو لم يكن لها قضاء مثلا دي الأحكام. بلحظ أن الشرع يبعث نحو العلم التعلم وإن كان معذورا غاية الأمر، لكن فيما سيأتي إذا وجد قدرة للتعلم يبعث نحو التعلم، تعلم نحو الأشياء الجعلية. بلحظ القضية الإنشائية أو الفعلية الناقصة ولم مجرد، ولذا يحس المكلف الجاهل المركب أو الجاهل المركب بشكل ما يلتفت إلى الاحتمال، لكن التفات إجمالي على ولو كان معذور يلتفت أنه في أحكام واقعية إرادات من عنده، لكن هو بشكل محرك أو بعث المجرد. على أي حال ده الإشكال هم ينتفي، وكثير من الإشكالات السابقة لما نذكرها من كثر كثرتها وتكرارها على أي حال، بس لا بأس يعني إذا لعل غفلنا بعضها اذكروها على اساس نذكر بعض النقاط لشؤون الحكم القضائي وكيف هذا الاشكال ايضا ما يجي. بس اجمالا الآية تعالى بتوضيح حقيقة الحكم القضائي، الحكم الفعلي ينتفي. في مطلب مهم للمرحلة الأخيرة الآن في بحثنا وهي جدا حساسة مهمة. الآن صار واضح وظاهر بأن قبل أن ننتقل للنقعة أيضا تتم الدين مرحلة شاهد آخر. مثلا السيد في المحاضرات يلتزم في مرحلة النسيان، يلتزم بماذا؟ النسيان عن عذر له بحيث يشمل رفع النسيان، يلتزم بأن الحكم أصلا مخصص. مثلا الحرمة مخصصة، الحرمة مخصصة، فحينئذ يصح من الناس الصلاة مثلا. فخوب يا سيدنا لو نسى الصلاة إذا تلتزم بأن الحكم مخصص،
يعني خصص لازم يخصص
الصلاة. فلو خصص الصلاة من أين تثبت أنه سيما السيد يشدد على عدم الكشف عن الملاك ولا طريقة لنا ولا 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 التعبيرات عنده في المحاضرة كثير السيد. إذا نسيان نسى الصلاة عن عذر، من أين تثبت القضاء بالإجماع بإيش بي. المقصود ان اذا هذا واضح ان النسيان لا يرفع كل دي المراحل، يرفع مرحلة لا تلك المراحل كلها. في مطلب قبل ان انتقل المرحلة الاخيرة وهي المهمة، مهمة مو في حكم قضائي، والله الحمد لله حررنا البحث في الحكم القضائي. المرحلة المهمة شنو ربطها الان بالمسائل الاجتماع الامر والنهي، هذه مرحلة جدا حساسة يعني مختصة بمسألة الاجتماع الأمر والنهي، هذه لازم نحررها بشكل لطيف. لكن قبل أن أنتقل لدي المرحلة الأخيرة أذكر شيء أنتم التفتين الآن إلى لربما واحد جي إشكال مربوط بالحكم القضائي، أنه أنتم ادعيتوا بأن أدلة الرفع العامة ما تخصص الأحكام، هي ولو سماها الأعلام حاكمة على الأدلة الأولية بس أنتوا التزمتوا لبا هي ليست تخصيص، تخصيص للجعل المشاء رفع ما اضطر رفع النسيان وكذا كوزان رفع ما لا يعلمون. غاية الأمر ذاك رفع ظاهري، المرحوم الأخون لبا قال مو رفع ظاهري إيش هو، ليس بتخصيص هو الأحكام وإنما هو تزاحم ملاكي تزاحم اقتضائي. قلنا لبا هذه الأدلة الروافع ليست تخصيص للجعل وإنما تزاحم اقتضائي وليس تزاحم امتثالي. كالحال في رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون هل هو تخصيص في اللب؟ لا، تزاحم اقتضائي. غاية الآن في مرحلة حكم الظاهر، فالمرحوم الآخر أدلة الروافع اللي هي في ميزان الدلالة حاكمة، أما في ميزان الحكم والمدلول مزاحمة، مزاحمة بتزاحم اقتضائي كما ذكرنا مفصلا في الأصل. إذا كان كذلك فشلون البيوع البيع الإكراهي ولا تخصص صحته، رفع ما استكره حكم وضعه الصحة تخصيص صار، فتخصيص فإذا صار رفع ما استكره عليه
الحكم الوضع ما أنت موجود ولهذا إذا بعدين رضى المكره يتحقق البيع بدون ما يحتاج إلى إعادة تصريح.
خب قبل لا يرضى الصحة يعني موجودة له
مو الصحة الفعلية
هو على لكن لا بأس يعني تشاهد الشاهد فرفع ما استكره أليس تخصيص للصحة، فكيف يلتزم به أنه رفع ما استكره تارة مخصص تارة في اللب تارة مزاحم اقتضائي. هذه شبهة طبعا عويصة في بحث البيع الإكراهي وقف عليها الشيخ كثير، وحاشية السجلزي فرد حل من نمط معين، الكمباني حل من نمط معين كذا كذا، لكن في حل نكتة ظريفة هم يذكروها وهي العمدة في حل هناك العويصة، أنه في الواقع عدم صحة البيع الكراهي لا لأدلة رفع ما استكره عليه، صار رضا وانت فيه، والرضا شرط في البيع. لا تجارة إلا عن تراضي، لا تأكلوا ما يكون بينكم بالباطل إلا حصر، إلا تجارة عن تراضي، التراضي ما موجود. فعدم صحة البيع الإكراهي في الواقع لا لرفع ما استكره، وإنما لعدم تحقق الشر الرضا. ولذلك لو بعد ذلك راضية لكان إيش، وبهذا الحل يحلون دي المشكلة، إنه لو حكمنا رفع ما استكره لكان تخصيص، ولو كان مثلا الذي يبني على أن رفع مخصصة لا مزاحمة اقتضائية، نحن نأخذ قلنا في اللب ما يبني أنه مخصصة للجعل بل مزاحمة في الاقتضاء، لذلك مشروع المكره عليه في نفسه ولا مجاركة ونفس المضطر إليه والخطأ ولا مجرى. المقصود أنه هناك من يبني عن أن رفع ما استكره عليه مخصصة يجد إشكال بأنه حينئذ كيف أصحح البيع بعد الرضا، وخصص هذا الفرد من البيع قد خصص لم تشمله أحل الله البيع، كيف يصحح فيما بعد؟ يحاولون يحلون هذا الإشكال، لأنه إذا ليس بدليل رفع ما استكره، وإنما هو بدليل انتفاء الشرط لا وجود المانع. ومع ذلك في كأنما في جواب آخر تقدرون تستخلصون من هذا مبحثنا الآن عند المرحوم الآخوند، حتى لو كان في مبحث البيع الإكراهي أحد الأجوبة، إنه هذا مبحث معمعة جدا عويصة في بحث البيع الإكراهي، معمعة عويصة حيص بس في الكلمات، وواقعا هي شبه أثارها الشهيد الثاني رحمة الله عليه، من يراعات وبراعات فكر الشهيد الثاني رحمة الله عليه. دي على حال النكتة اللطيفة، هناك تقدرون تستخلصون جواب ثاني من هنا. فلو فرضنا أنه ليس عدم صحة البيع، لأن ذلك عدم صحة تعليقية، بطلان تعليقي لا بطلان فعلي، لكن بطلان فعلي إذا كان انتفى، تقدرون تستخلصون جواب ثاني وهو إيش، أنه حتى لو قلنا بتحكيم رفع ما استكره، رفع ما استكره ليس مخصص وإنما مزاحم اقتضائي حتى الحكم الوضعي، فحينئذ إذا ارتفع تأتي الرضا. ذلك هناك يسمونه صحة تعليقية، في فرق بين البطلان التعليقي وبين البطلان تخصيص أصل الجعل، هناك حتى في الأحكام الوضعية في بحث المعاملات يذكرون بالنفتين. على حال هذا تمام الكلام إن شاء الله في حكم الوضعي، ولعل إذا استذكرنا بعض الإشكالات هم نجيب عليها على أساس لتوضيح بما هو أكثر، لأن هي مطلب باب جديد في الانتشار، وليس جديد، هو ابتكارات الأعلام الثلاثة أو الأربعة أو المشهورة، وارتقلنا وبالدعاء المرحوم الغضية في المقالات والدعاء في محله أن هذا ديدن الفقهاء في الفقه يلتزم بهذا الحكم الوضعي. غاية الأمر لتوضيح أكثر، لكن بعد ذلك إن شاء الله ننتقل للمرحلة الأخيرة وهي ربطة ببحث اجتماع الأول. صلى الله على محمد وعلى آله.